بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل يوجد بين المؤمنين من يتخذ الهوى معبودا له وإلها؟ نحن نعبد الله سبحانه وتعالى دون ريب ودون شك، ولكن هل يوجد بيننا كمسلمين أو كمؤمنين من يعبد هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في هذه الآية الشريفة مجموعة من البصائر نشير إلى بعضها قبل أن ندخل في بحث الإدمان والسبل معالجة الإدمان، سواء الإدمان على العادات الضارة والسيئة والسلوكيات غير المستحسنة، أم الإدمان على مثل المخدرات لا سمح الله، أو المسكرات لا سمح الله، أو على ظلم هذا، ظلم الزوجة والأهل والأولاد، أو على الغيبة والتهمة والنميمة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في هذه الآية الشريفة مجموعة من البصائر نذكر بعضها. أفرأيت من اتخذ، الاتخاذ هو باب الافتعال، وباب الافتعال يدل على التدرج، فالذين يعبدون أهواءهم لم يعبدوها في كثير من الأحيان في اللحظة الأولى وبقرار واحد، وإنما حدث ذلك تدريجا، كما أن الإدمان، لاحظوا الآية ترتبط بالإدمان تماما أيضا، كما أن المدمن لا يكون مدمنا في كثير من الأوقات بمجرد قرار، وإنما هي سلوكية تبدأ بمرة فتتكرر ثانية فثالثة فرابعة حتى تتحول إلى شاكلة تهيمن على الإنسان. قل كل يعمل على شاكلته. اتخذ مثل اكتسب، الاكتساب تدريجي. الإنسان عندما يكتسب المال، شلون يكتسب المال؟ بالتدريج، يعني خطوة ثم خطوة ثم خطوة إلى أن يصل إلى ثروة معينة، وكذلك اكتساب العلم. ففي هذه الآية هو مفتاح الحل مستبطا في المفردة نفسها، اتخذ أي بالتدريج. طبعا بعضهم قد يتخذها دفعة، لكن نقول الأصل في باب الافتعال أن يكون تدريجيا، فهذا هو مفتاح حل. الإنسان إذا أراد أن لا يبتلى بالإدمان، بعض الناس مثلا مدمنون على النقة، اللي هي بلهجتنا الدارجة تسمى النقنقة، يعني التذمر، يعني الشكوى، يعني سلس الشكوى. بعض الناس يعانون من مرض سلس الشكوى، بس ما يقعد يبدأ يتذمر، يتذمر من هذا ويتذمر من ذاك، ويحشي على هذا ويحشي على ذاك، ويتذمر من الجو، إذا مطر أكو يتذمر، إذا ماكو مطر يتذمر، إذا الحار يتذمر، إذا البرد يتذمر، إذا زوجته طبخت كذا يتذمر، من كل شيء يتذمر، يعني ينشر طاقة سلبية في الجو. بعض الناس ينشر طاقة إيجابية في الجو، تقعد إذا ترتاح، يتحدث بالإيجابيات، يتحدث بالمعنويات، بالتقوى، بالورع، بالخدمة، بالعلم، يفيدك فائدة، بس هذا بس انشغل بالنقة والنقنقة والتذمر والشكوى وما أشبه ذلك. هاي عادة سلبية، عادة ضارة. إذا واحد منا مبتلى بها فعليه أن يعرف بأن هذه تبدأ بخطوة ثانية وثالثة، بعدين يصير لعادة. فالناس ينكشون من حوله ويبتعدون من حوله وينفضون عنه. وهكذا وهلم جرى من أنواع العادات المختلفة. بداية كل عادة تبدأ بخطوة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه البصيرة الأولى بإيجاز. الاتخاذ عادة تدريجي وقد يكون دفعيا طبعا، لكن الهيئة، هيئة الافتعال، تدل على الأصل اللي هو التدرج. البصيرة الثانية في الآية الشريفة أنه هل نجد في المؤمنين من يتخذ إلهه هواه؟ في قريش طبعا موجود، في الكفار موجود، كما في تفسير القمي في أن هذه الآية الشريفة نزلت في قريش، حيث أنهم كلما هووا شيئا وكان هواهم مع شيء عبدوه. فإذا هوى الخشب اتخذه صنما ومعبودا، إذا هوى التمرة والتمرة اتخذه إلها. نجي إلى المؤمنين أيضا، نشوف هل يتخذ بعضنا أهواءه إلها؟ الجواب نعم، حب الشهرة، يركض وراء الشهرة، وقد يضحي بالدين لأجل الشهرة، حب الرياسة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يهوى الشهرة، يهوى الرياسة، يهوى المال. في الرواية أقول دينهم دنانيرهم، دينهم دنانيرهم. هذا ما كان أول يوم دين إله، صار بالتدريج. اليوم الأول أحب هذا الدينار لأنه مشى له حاجة، ثم فكر بأن تراكم الدنانير يمشي له حاجات أعظم، شوية شوية صار هوى المال ويحبون المال حبا جما، صار هو الإله إله يعبده. البصيرة الثالثة اللطيفة في الآية الشريفة أنه عند التدبر في سيكولوجية الإنسان نجد بأن الإنسان في الواقع لا يعبد الأشياء. يعني هذا اللي دا يعبد الصنم، ما دا يعبد الصنم، في الواقع دا يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اللي يعبد الشهرة ما دا يعبد الشهرة، الهوى يعني اللذة التي يستشعر بها من الشهرة هاي يعبدها. ولذا لو انفك لانفصل. يعني إذا واحد يتصور أن عنده دنانير، هذا اللي يعبد الدنانير، يحس باللذة الكبيرة، أليس كذلك؟ ليس واقع الدينار هو الذي يشعره باللذة، وإنما تصور الدينار أنه عنده دنانير. والعكس بالعكس، إذا عنده دنانير وما يدري يشعر باللذة أو يشعر بالتعاسة كثيرا ما. الشهرة كذلك، ليست الشهرة الواقعية هي التي يعبدها الإنسان، اللذة الكامنة في نفسه من الشهرة هو دا يعبدها، هو المتعلق بها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني عند التدبر صحيح من الناحية الظاهرية ذلك الصنم أو الشهرة أو الرياسة أو المال أو هذا القصر أو رقم الحساب اللي يضخم باستمرار أو أفرض المنصب اللي عنده، هذا دا يعبد ذاك، في الواقع دا يعبد هواه، لأنه يهوى الشهرة، لأنه يهوى الرياسة. إن لم يهوها فإنه لا عليه بها، ما يعبدها طبيعيا أصلا، لا يعير لها بالغ. فهنا من هنا تبدأ عملية المكافحة. المكافحة مو من برا، هي في الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العادات الضارة أو السيئة كلش كثيرة منتشرة. مثلا أكو بعض الناس مدمن على التسوق، بعض النساء وبعض الرجال يروحون للسوق ويتسوقون ويتسوقون، وما تقف القضية عند حد، وتثقل كاهل الزوج أو ميزانية الأسرة بما لا ضرورة فيه. بعض الناس مدمن على الموضة، أي موضة جديدة في الشعر يركض وراها، أي موضة جديدة في الملابس أو في الساعة أو في ما يركض وراها. هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا المعبود إله على درجات طبعا، عندنا درجات أخاف أشارت لها الآية الأخرى الكريمة، حيث يقول تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالاتباع الخطوة الأولى لكي يتحول إلى إله. إذا إذا هذا الهوى، إذا اتبع الإنسان هواه مرة، يعني راح تسوق مرة بالجماليات غير الضرورية وفرط في الأساسيات كإكرام الأيتام والمساكين وبناء المساجد والمدارس والمعاهد وما أشبه، فذاك يصير إله، مو الإله الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى بما أمر به وبما قرره له. وهكذا الغيبة، الإنسان أول يوم يمكن يغتاب، المرة الثانية، المرة الثالثة، شوي 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 يصير هذه العادة مترسخة في ذاته، مستمكنة من الغيبة كذلك، النميمة كذلك، الظلم أيضا كذلك. شايفين بعض الناس يظلم زوجته وأولاده، أو بعض الحكام يظلم شعبه وأناسه، هذا يعود إلى الإدمان. أول اتخذ قرار، في البداية اتخذ قرار معين فضرب وظلم، أحس بلذة كما سيأتي في نظام المكافأة الذهني، ثم كرر 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 وهكذا. شايفين بعض الناس يعني من الغرائب هذا، بس ليس من الغرائب، لأن هاي هي سيكولوجية الإنسان هكذا، الإدمان هو هكذا يتولد من الخطوة الأولى. فإذن إذا عرفنا ذلك لازم الخطوة الأولى نقف أمامها بقوة. فإن كان الإنسان في مرحلة متأخرة مبتلى فله حل آخر، لكن خل نعرف من البداية الخطوة الأولى عليه أن يقول لا. الذي لا يحسن أن يقول لا، لا يحسن أن يقول نعم، يدعو للتدخين أصدقائه، السيجارة الأولى خلي يرفضها، مجلس شاف بغيبة بعد لا يشترك بي أصلا، تهمة نميمة وهكذا، سب مرة واحدة بعد يتوب إلى الله توبة نصوحة، لا يخلي تتكرر القضية حتى تتجذر، كي تتجذر وتتحول إلى شاكلة نفسية له يصعب له التخلص منها. فإذا عرفنا ذلك نعرف مفتاح الحل. وهكذا العادات الضارة، السلوكيات السيئة، ذول اللي يشربون الخمر تكرمون، أو المخدرات أو القمار، ليش؟ لماذا يكرر؟ مع أنه قد يتندم ويقلع بالفعل، لكن مرة ثانية يعود، ليش يعود؟ هنا الكلام، الآية الشريفة شوية تدبر هنا، تقول الذين يأكلون الربا شنو؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا فالتعبير مذهل عن ما توصل إليه علم النفس وعلم الأعصاب الحديث وعلم الدماغ كما سنشرح اصطلاحاتهم، بس خلينا نكون الآن في أجواء الآية الكريمة. بعض الناس يصاب بمس من الشيطان على حسب المعروف يعني، فهذا بس ما يقوم يسقط، يقوم فرض الدايخ، الإنسان الدايخ شلون يقوم فيسقط، وكذلك السكران. آكل الربا هو من هذا القبيل، لا يقومون يعني لا ينهض كي يقلع عن الربا أو عن الغيبة، نفس الشيء الغيبة ها، نفس الشيء التهمة، نفس الشيء النميمة، الإيقاع بين هذا وذاك، نفس الشيء التكبر، نفس الشيء البخل، يعني كلها واحدة ها، يعني كلها قائمة واحدة علاجها واحد. بعض الناس مدمن على البخل، هذا من أول يوم ما كان بخيل في كثير من الأحيان، مرة امتنع فأحس أنه لا جيبه منتفخ، المرة الثانية المرة الثالثة استحلى ذلك واستطابه واستعذبه فاستمكن منه. البخل أيضا كذلك، وبالعكس أيضا الكرم والشجاعة، الإيجابيات والسلبيات كلها تشكل نوعا من الإدمان. بعض الناس يدمن على التكبر على الناس، بعض الناس يدمن على الإحسان إلى الناس، على التواضع للناس، بعض الناس يدمن على الاحتجاب عن الناس، بعض الناس لا يدمن على الجماهيرية أو على الترابية فيكون كأبي تراب صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعيش أيام عيد الغدير المبارك. فنقول بأنه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. علماء الأعصاب والدماغ والنفس قاموا بتحليل ظاهرة الإدمان، ليش الإنسان المدمن ما يقدر يقلع؟ شايفين مدمنين على الجاي على التدخين ما يقدر يقلع، معناه هو يدري مضر ورأته تتأثر، وكذا من الناس يموتون سنوياً من الإدمان على التدخين، ليش ما يقدر يقلع عن الإدمان؟ أحدهم سألوه قال له بأنه كان مدخن، قالوا له بأنه يقال بأن الإقلاع عن التدخين كلش كلش صعب. قال لا بابا كلش سهل، أنا 1000 مرة أقلعت ورجعت، كلش سهل يعني أقلع ببساطة وبسهولة. الإقلاع الحقيقي وكذلك التوبة، شو هذا البحث كله متشابك. التوبة الإنسان يتوب ثم يرجع، صدق يتندم يعني، يعني نظر إلى امرأة أجنبية تندم وجدانه وخزه وأرقه، مرة ثانية يرجع، خش صاير بي، هو يدري بي عذاب، يعلم بأن فيه عذاب وعقاب وأنه هاي قضية كلش مو حلوة، ليش يرجع مرة ثانية؟ للإدمان. فهذا الإدمان محللي علماء النفس شو يقولون والأعصاب والمخ، يقولون الإدمان الذي يصنعه بالإنسان هو أنه يقوم بتغيير نظام المكافأة المغروس في الدماغ. الإنسان أقوى الله خالق فيه في النظام مكافأة، هم على السلبيات هم على الإيجابيات، لأن امتحان بعد. فأنت مثلا عندما تأكل تشعر بمتعة أو لا؟ هاي المتعة ليش؟ لأن بمجرد ما تأكل أكو فتشي يسموه معروف دوبامين، هذا يفرزه الدماغ فتشعر بالمتعة، ولذا تحب الأكل مرة ثانية، تحب الموطة مثلا أو تحب فلان حلويات والسكريات، رغم أنه تنتهي هي مضارة. ليش؟ لأن الدوبامين ده يخرب الشغل، امتحان بعد. فعندما الإنسان يأكل طعاما لذيذا الدوبامين يفرز فيشعر بالمتعة. زين، فهذا الأكل في النجاح من نفس الشيء، يعني المعادلة واحدة، هي الإنسان عندما بالامتحان ينجح الدوبامين يفرز، فلما أفرز شنو؟ يشعر بنشوة، هي يسموها النشوة الإدراكية، يفرح يشعر، فلذا يشجع على أنه السنة القادمة هم يدرس، رغم أنه لازم طوال الليل، أنتم شباب جامعيين وما أشبه، تدرون أيام الامتحانات لازم يجد وتجد وتجتهد، بل الإنسان طوال السنة لازم يجد ويجتهد، فلما نجح في الامتحان يستشعر بنشوة، نشوة الإدراكية يسموها. فالدوبامين هذا شغل الدوبامين يفرز كي الإنسان يعود للعمل، سيء امتحانا ابتلاءا، الحسن خب تشجيعا. فإذا أكل الإنسان الدوبامين يشتغل، إذا نجح يشتغل. في المخدرات شي يصير، أريد نحلل الموضوع، في المدمن يصير انفجار دوباميني، يعني هذا الإنسان المعتاد على غيبة الدوبامين يفرز فيه في كثرة، هو المرة الأولى شوية يفرز به، يعني الدماغ يفرزه قليلا، المرة الثانية شوية أكثر، المرة يصير غير طبيعي. وكذلك الربا، أول مرة لمن يرابي أو يقامر يفرح، لأن هذا الدوبامين قد أفرز، المرة الثانية الفرح يستقر أكثر، الدوبامين يترشح أكثر. فحسب تعبير علماء النفس وعلماء الدماغ يصير انفجار دوباميني عند هذا المعتاد، يعني هذا المدمن على عادة سيئة مثل الظلم. الحجاج لا بأس أن نستطرد استطرادا في عمق المطلب، لأن هذا في الأسرة موجود ليس بالحجاج فقط. الحجاج كان مدمن على الظلم، على الإيذاء، على الجبروت، حتى أنه يقول، هاي تصريحه هو، يقول لا أعلم أحدا على ظهر الأرض أجرى على دم مني، ما أكو فد وحشي قاسي مثله، يعني لا أعلم أحدا على ظهر الأرض أجرى على دم، أي على سفك الدماء مني، أو أجرى مني على دم. وهذا السفك مرة، حتى أنه يقال في أحواله، مع المقطع الأول مسلم، يعني ابن سعد في الطبقات غيره ذاكرين بعض هاي القصص اللي أقولها. المقطع الثاني لا أدري أنه يعني هو تحليل أو لا، أيضا أكو بيه أخبار، لكن لا يبعد. المنقول أنه عندما كان الحجاج يريد أن يأكل غدا عشا الشيء، فكانوا يجيبون قدامه فد واحد سجين مظلوم، يبسطون النطعة من جلد ثم يضربون رأسه، فالرأس يتطاير والدم أو داجه تشخب، فهذا يستونس، شايفين واحد يتونس على الدم، أصلا هالمنظر الإنسان هذا يشوفه فكم يوم يقدر ينام طبيعيا، لكن هذا بعد هذا كان يتغدى أو يتعش. فهذه الحادثة المنقولة تاريخيا، البعض استش أيضا أكو يعني خبر مؤكد أو هو تحليل أنه هو هذا كان يفتح شهيته، يعني هو ما يقدر يأكل هنا، جديدنا من نقل جديدنا يعني قبل حوالي 17 سنة عام 2003 فصاعدا، اللي صارت تفجيرات إرهابية إلى 2005-2006، أحدهم من ذول شيوخ الداعش المعروف لنا موجود، هذا شهية للطعام انسدت، أحيانا يشوفون الإنسان يعاف الطعام من سدته يوم يومين ثلاثة، واليوم الثالث من إحدى التفجيرات الإرهابية أحدهم اللي كان دازة وشاد على ظهره حزاما ناسفا ففجر نفسه في مجموعة من الأبرياء نساء رجال لما بشروه بذلك زين وقال شهيد فتحت للطعام جيبوا الطعام. هذا المشكلة في شنو، سواء في الحجاج أم هذا اللي يضرب زوجته وأولاده أو هذا اللي يسرق، اللص من نفس الشيء، أو اللص المرة الأولى يسرق، قد يسرق دجاجة وقد يسرق خزينة الدولة. فالدوبامين يترشح في المخ من جهة، من جهة ثانية المسارات العصبية هذه تتغير، ولذا يقولون الاعتياد أي الإدمان يغير بنية الدماغ ولي يعني تركيبة الدماغ. عندما جايبين مصورين بالرنين المغناطيسي وبالأشعة المقطعية البوزيترونية، عندما مصورين الدماغ، دماغ المدمن شايفين هذا مشوه، المدمن دماغه أصلا مشوه حسب يعني هاي الأشعة العينية الميدانية، مو أنه مجرد شعارات ومجرد يعني حدسيات واحتمالات. فالمدمن شي يصير بي، واحد الدوبامين يفرز، من جهة ثانية المسارات العصبية السليمة الصحيحة تتغير اتجاهاتها، يعني بدل ما كان يلتذ من خدمة الناس يلتذ بظلم الناس، بدل ما يلتذ بالدفاع عن الناس يلتذ اغتياب الناس، بدل ما يلتذ قراءة القرآن وسماع القرآن الكريم والأناشيد الدينية يلتذ بالأغاني. هاي المسارات العصبية شكلت مسارات عصبية جديدة منحرفة بالكامل، فالدوبامين من جهة، المسارات العصبية من جهة أخرى، تشوه يصير بالدماغ، ولذا الامتحان يكون كبير. وزين لهم الشيطان وأعمالهم كما في الآية الشيطان يزين عمله. فالمخ إذا تشوه شو تصير؟ الرواية تقول كيف بكم إذا رأيتم المعروف، إذا رأيتم، هذا العلم الحديث استوى مستكشفا، يقول بأنه القشرة الجبهية الأمامية زين التفتوا، هذه هي المسؤولة عن منطقة عن التفكير المنطقي. تفكير المنطقي لأن الدماغ أجزاء كما تعلمون، فهاي الجبهة القشرة الجبهية الأمامية مسؤولة عن التفكير المنطقي وعن الحكم المعتدل. المتطرف ليش يصير متطرف؟ لأن هاي القشرة الجبهية تخفل عنده، يصير متطور، يشوف الأحمر أبيض والأسود أخضر وهكذا وأهل المجرة. إذا أنت قلت له كلمة واحدة يشوف على هذه الكلمة الواحدة تستحق القاتل، الجبابرة هكذا بعد، يعني كلمة واحدة تقول له ويشوفك تستحق القتل. هذا الآن مشكلة حدثت في داخل نفسه، زين له الشيطان عمله. فالقشرة هذه القشرة الجبهية مسؤولة عن التفكير المنطقي، فالمدمن هاي القشرة راح تختل بنيويا، المسارات فيها العصبية تتغير. فإذا كان ذلك كذلك ثلاث أشياء تتغير. الشيء الأول تفكيره، الرواية قالت استوى العلم الحديث مكتشف، استوى يعني 40-50 سنة الأخير، تفكيره يختلف، يشوف الحسن سيء، يعني يشوف البخل صدق زين، الذين يبخلون شنو ويأمرون الناس بالبخل، يشوف الكذب زين، يستحلي الكذب والعياذ بالله، والغيبة والنميمة والتكبر والاحتجاب، ويأمر هذا ذاك بالاحتجاب عن الناس. فالشيء الأول الذي يحدث أنه تفكيره ينقلب، يعني يصير منكوس، يعني يصير ممسوخ، أكون ممسوخ شكلي، أكون ممسوخ في الشاكلة، في الشكل قد يمسخ الإنسان غير الداق لا سمح الله، وقد يمسخ في الشاكلة هذا أخطر. فواحد تفكيره يختل يعني يخرب، يعني يتشوه، يعني يتحول إلى شكل آخر. بعد أن تحول تفكيره كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا زين، قراراته أيضا تكون على ضوء ذلك، يعني القرارات تتبع طريقة التفكير. بعد الإنسان اللي يجي بحوزة يدرس ليش لأن فكرة يدعوه إلى ذلك، اللي يصير تاجر كذلك، اللي لا سمح الله يصير مغني أيضا كذلك، قراراته أيضا ستكون من هذا النمط، ثم سلوكه يكون من ذلك النمط. فالفكر فالقرارات فالسلوك هاي كلها راح تنجم تترتب على أن هذه المنطقة على أثر الإدمان قد تغيرت بنيويا. فإذا بناء على ذلك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية الأولى. الآية الثانية تقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بس ما قام يسقط من جديد، يرجع إلى الربا، يرجع إلى المقامرة، يرجع إلى أنواع ما أدمنه واعتاد عليه، لمجموعة هذه العوامل اللي أشرنا إلى بعضها الآن، وإلا الحديث أكثر تطويلا. بعض علماء النفس عنده كلام لطيف يقول الدماغ لا يفرق عموما بين إدمان الكوكايين أو القنب في بعض البلاد أو مثلا الهيروين وبين إدمان الغيبة، ما يفرق، المتعلق يعني بتعبيرنا ما يأثر، هو الإدمان إدمانه على أي شيء أدمنته وراح يلتصق بك. لا يفرق كثيرا بين إدمان الكوكايين وإدمان الإيذاء وإدمان الغيبة وإدمان التهمة وإدمان النميمة وإدمان الواتساب وإدمان مشاهدة والعياذ بالله الأشياء الإباحية. خل الإنسان لازم باللحظة الأولى لا يروح على الإنستغرام أو أفرضوا اليوتيوب اللي فيه أشياء مخلة وتخدش الحياة، من أول مرة واحد يقف بقوة، لأن العقل ما يفرق، الدماغ ما يفرق، الإدمان بالنسبة إله هو هاي سلوكية معينة لازم يمشي، إذا أدمنت على الصلاة يدفعك والدوبامين يفرز والمسارات تكون كذا، أدمنت على الذهاب إلى الحرم يشجعك، أدمن ذلك البعيد على الذهاب إلى السينما أو رؤية اليوتيوب والإنستغرام والتويترات الكذائية، فأيضا من ذلك الجانب. فالعقل أي الدماغ لا يفرق كثيرا بين هذه الأنواع كما يقول العلماء أيضا. فانطلاقا من ذلك كله نقول بأن هذه الظاهرة المنتشرة كما ترون، ظاهرة الإدمان بهذا التفسير اللي احنا وضحناه، جدا ظاهرة واسعة منتشرة في كل الأبعاد. مثلا أكو بعض الناس مدمن على جلد الذات، بعض الناس بالعكس مدمن على الإعجاب بالنفس، بعض الناس أي شيء يسوي معجب بنفسه، أي شيء أي كتاب يكتبه صار أنه أفضل كتاب كاتب، أي محاضرة يلقيها أحسن محاضرة، أي ما أدري أفرض أي شيء يسوي كأنه ملائكة. لذا إذا واحد ينتقده يغضب، ليش يغضب؟ لأنه يصور نفسه معصوم، يصور نفسه ملاك، يصور نفسه كامل، يصور نفسه أنه فوق النقد. بالعكس بعض الناس مدمن على جلد الذات، وهذا يدمر أعصابه، ولا هذا صحيح لا ذاك صحيح، يعني أي شيء يسوي هو ساخط على نفسه، يكتب فت كتاب يأكل بنفسه، ما أدري أفرضه يدرس يأكل بنفسه أنه فلان نقيصة أكو فلان، وأنت بشر بابا ويمكن تخطئ أحيانا، حاول أن لا تخطئ، لكن بالنتيجة الإنسان يخطئ. فبعض الناس مدمن على جلد الذات، بعض الناس مدمن في المقابل على العجب بالنفس، وكل دقيقة أنا فلان شي سويت، إذا سويت لله فالله موجود، فتحبط عملك بأن تقول أنا، إذا سويت للناس أيضا الناس يستثقلون، أنت سويت للناس ويمدحوك، أما تقول أنا إيش هذا بد واحد معجب بالنفس، هذا واحد أصلا ما له قيمة، الناس زين يفتهمون، هي تمدح نفسك الناس يضوجون منك، يضجرون منك، يمكن يحترمونك، يمكن يعني يهابونك، ما يقولون شيء إما يهابونك أو يحترمونك، بس تسقط في أعينهم كل دقيقة قايل أنا ما له معنى. هذا إدمان، هو إدمان على مدح الذات. إذا واحد اضطر في موقع معين لضرورة خارجية خوف عنوان ثانوي يعني، بس الأصل أن لا يمدح، من مدح نفسه فقد ذمها. فهذا الموضوع خلي بالبال أن دائرة الإدمان جدا واسعة، والمشكلة الأساسية أن المخ يقوم بعملية تغيير نظام المكافأة، المكافأة اللي قد وضع لتحريض العادات الإيجابية يصب في العادات السلبية. وشو نسوي الآن؟ قلنا قبل أن تبتلى بالإدمان ابتعد عنه. رحت إلى الجامعة وشفت بأنه أكو مناظر مختلفة الشيء، خو من البداية يكون دائما منكس الرأس، خلص ريح نفسك، الباب اللي تجيك منها الريح شو تسوي؟ ستسوي استريح خلص. هذا اللي يرفع راسك وكل دقيقة تقع عينه على فتاة، هسه المرة الأولى كان يوسف زين، المرة الثانية ما يقدر يكون يوسف بعد، مرة الثالثة الرابعة الخامسة، خاصة بالشارع عندما تمشي نكس رأسك شي يصير. ما يفرضوا يغض كل المؤمنين يغض من أبصارهم، كل دقيقة يطلع هنا وهنالك، والشيطان موجود أيضا يتحكم. فمن البداية الإنسان يغلق الباب حسنا. الباب إذا كانت مفتوحة شو نسوي؟ يعني واحد ابتلي، هسه ابتلي بنظر بانستغرام ما أدري بغيبة وتهمة ونميمة بتدخين أو بمخدرات لا سمح الله أو مسكرات أو بظلم وإيذاء أو أي شيء ثاني من هاي القائمة الطويلة العريضة من الإدمان. ما الذي يستطيع أن يصنعه الإنسان؟ نقول هنا مجموعة من الحلول على ضوء تشبيك مجموعة من العلوم. نريد نذكر نقطة مهمة مفتاحية لكن ما عندنا وقت الآن لها، أنه كثيرا ما تكون الحلول ترتبط بتشبيك مجموعة من العلوم. يعني هنا سبع من العلوم، سبع من العلوم تتدخل وتعطينا مجموعة من الحلول المختلفة، وهذا مفتاح من مفاتيح الإبداع، يمكن في وقت آخر نتكلم عنه. نقول بأنه الإنسان إذا ابتلي بإدمان بأي نوع من الأنواع كان، فعليه أن يقوم بالخطوات التالية. الخطوة الأولى يقوم بنظام الاستبدال، هذا من الحلول الأساسية، أي أن يبني روتينا جديدا، روتين جديد بالكامل. طبعا أساس الإرادة ها، وإلا إذا الإنسان يريد بأنه هو يشفى بالمعجزة يصير يشفى، هذا كلش نادر. مثل ما واحد تمرض فلازم يروح يعالج في 10 أيام 20 يوم يستخدم الأدوية. فأساس كل هاي الحلول أن يتخذ قرارا صارما بأن يتبعها، لكن هاي الآليات تسهل الأمر إلى أبعد الحدود، ولو لم يتبعها لصعب عليه الأمر إلى أبعد الحدود. فالنقطة الأولى أن يتخذ نظام الاستبدال، مثلا مثل مثاليا، وأنتم على ذلك فقيسوا ما سواه. هذا اللي شأنه يعني إدمانه أن يغتاب الناس أو يتذمر وينق وما أشبه، خل يقوم بنظام الاستبدال، بس ما أراد يغتاب خليه يفكر شنو صفة زينة أكو بذاك يمدحه. استبدال، المخ راح يقبل ويريد يحشي على زيد، وزيد ما أكو بفضائله خليه يمدح مدحا صادقا. طبعا هذا اللي يريد ينقنق ويدردم ويتذمر، بمجرد ما يريد يتذمر وينشر طاقة سلبية في الجو خليه يفكر، بدل ما أتذمر على أنه ليش الأثاث في البيت كذا شيء، أفكر أكو في الإيجابية، المصباح ده يشتغل هنا، الزوجة فلان عمل أدته بشكل جيد، فيستبدل الذم بالمدح. هذا الاستبدال راح يغير الإنسان، نظام الاستبدال. مثلا هذا اللي عنده هوى بأن يدخل في المواقع اللا أخلاقية ويشوف، تدرون هذا الإدمان يجره، يعني يسحبه الشيطان، يجر الإنسان. بمجرد ما شاف الشيطان يسحبه يقوم بنظام الاستبدال. شنو نظام الاستبدال؟ يخلي مجموعة خيارات، من الخيارات يروح إلى السجود، مو الآن دفعه الشيطان حتى يشوف الانستغرام. إذا ما يقوم ببديل معين الشيطان هي يوزه ويؤزه ويحركه ويهيجه، فورا يروح إلى سجود طويل دقيقة دقيقة ثلاثة، راح تطير ذيش الشهوة، الدوبامين راح يتراجع ذاك السلبي. أو يقوم بالرياضة، لأن الناس مختلفين فلازم واحد يخلي بدائل مختلفة له. بمجرد ما شاف عنده رغبة في رؤية هاي المواقع الإباحية أو غيرها، فورا يقوم يركض يلعب رياضة، ألعاب سويدية، دقيقة دقيقتين ثلاثة ذيش الشهوة راح تروح طبيعيا. بس لازم واحد يخلي تشكيلة منوعة لأن طبيعة الناس تختلف، يمكن هذا السجود ما عنده خلق أصلا، بس عنده خلق أنه يصلي على النبي وآله 100 مرة. أو حتى يروح يأكل فتشي، فتشي طيب، يقوم يتوضأ. المهم ذيش الحالة التي هو عليها اللي تجره إلى المعصية، اللي تجره إلى العادة السلبية، يقوم فيها بنظام الاستبدال وتغيير الروتين. هذا واحد باختصار أتكلم، لأن الوقت ضيق والحديث كلش طويل، ويمكن نكمل في أسبوع قادم، رواية أكو جوانب أكو ينبغي أن تقال أيضا. فنظام الاستبدال طريق صحيح عقلائي، فالدوبامين راح يفرز من تلك الجهة، المتعة راح يحسها من تلك الجهة، المسارات العصبية ستبنى على ذلك المستبدل له بدل المستبدل منه، المستبدل إليه بدل المستبدل منه. النقطة الثانية التسويف. التسويف سلاح ذو حدين، إذا وصلت إلى المعصية فسوفها وأجلها، إذا وصلت إلى الطاعة فألق نفسك عليها، يعني بادر إليها. يعني التسويف في الطاعة يخرب الشغل، لأن الشيطان يحصل له الفرصة مثلا تطي فلوس لمسجد حسينية يتيم، فورا قوم اطي الفلوس. إذا تقول باكر باكر الليل يجي الشيطان ويوسوس الإنسان وكذا وشي، ففي عمل الخير بادر. نصف الليل استقمت من النوم وفكرت تصلي صلاة الليل، لا تقول لسه بعدين، بس ما قلت بعدين الشياطين تجتمع عليك وتتآزر. في العمل الصالح شيت من صحة التعبير بادر اهجم عليه، في العمل الطالح سوف، لما سوفت الملائكة يساعدوك. هاي أيضا كلش مجربة. في أي تريد تغتاب زين لا سمح الله ذاك البعيد تريد تغتاب، بس أقول خلاص مو ماكو آية، لم تنزل آية إنه الآن أغتابه، خلي أخليها دقيقتين بعد. فلما قلت خلي أخليها دقيقتين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني أجلتها شهوة ما راح تروح. أحيانا ما تروح طبعا لازم نتقاوم أكثر، لكن كثيرا ما الشهوة تروح، هي الشهوة آنية يعني تهجم على الإنسان. فإذا هجمت على الإنسان، الإنسان فورا يصرف ذهنه، فإذا صرف ذهنه اللهم يساعده، الملائكة هم يساعدوا. فنظام التسويف يعني من جهة الاستبدال من جهة التسويف، يريد يدخل في هذا الموقع يقول خلاص بعد ساعة أشوفه، بعد نص ساعة، فالأثناء كما قلنا الملائكة هم يساعدوا في الموضوع، أدعية والده أيضا تسنده، صلة الرحم أيضا تشد من أزره، وهكذا وهل مجرى. فهذه النقطة الثانية اللي هي التسويف، هذا نسميه التسويف الإيجابي. عندنا تسويف سلبي في الطاعات، تسويف إيجابي في المعاصي. في المعاصي سوف، في العادات السلوكية الضارة سوف، وهكذا وهل مجرى. فهذه النقطة الثانية. مثلا نمثل لكم مثال أيضا عملي في الكتابة. بعض الناس مو متعودين على التأليف، فيقول إن شاء الله أألف، هذا بس ما قال بعدين أدري بأنه ما راح يألف. يعني يقول إن شاء الله خل الأسبوع القادم أألف. خل ليش تقول الأسبوع القادم؟ ما قلت الأسبوع القادم، الأسبوع القادم ما راح تقول الأسبوع اللي بعد، وبعدين يقول الأسبوع اللي بعد. قوم الليلة ألف الآن أصلا، أخذ القلم ولو دقيقتين، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب لك نص سطر، هذا راح يجرك طبيعيا. هذا أيضا من المجربات، يعني هذا اللي أقوله إما أنا مجربة أو قايل للناس مجربي، أنه الإنسان في العمل الصالح سواء كان تأليفا أم صلاة ليل أم ذهاب إلى حرم أم تبرع بمال أو أي شيء آخر، فورا يبادر وليس سوف ولو بالقليل منح، فهذا القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فهذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى من العوامل المهمة تغيير البيئة، وهذا عامل معروف. الإنسان ليش يفسد؟ لأن عنده أصدقاء من هذه القماشة أو من هذا اللون أو من هذا الشكل، فليبتعد عنهم خلاص، يتخذ قرار شجاع. هذا صديقك اللي يجرك للتدخين أو يجر ذاك للمخدرات أو يجر للمسكرات، يقطع العلاقة وياه. هذا اللي يجره حتى يذهب به للسينما وغيره، يقطع العلاقة وياه، فليكن ما يكون. البيئة تؤثر، أصدقاء السوء يؤثرون إلى أبعد الحدود. هذا مثلا عنده شخص انستغرام يحذفه إذا يشوف هذا شيطان صاير، يحذفه خلاص ما دام صار إله هذا خليه يحذفه. يحذف اليوتيوب، السماء تنطبق على الأرض؟ أسألكم، إذا واحد حذف اليوتيوب هل السماء تنطبق على الأرض؟ لا بالعكس، راح يكون مرتاح. فالنقطة الأخرى تغير البيئة إضافة إلى التسويف. النقطة الأخيرة بإيجاز يعني في سياق كلامنا الأخيرة، الإنسان إذا مفتاح كل هذه الوعي بأن هذا الإدمان يدمره من جهات مختلفة. واحد يفقد المصداقية، هذا اللي يكذب ما له مصداقية، هذا اللي بالحكومة هيبوك ما له مصداقية، بس حتى لو الناس احترموا ظاهرا. واحد يفقد المصداقية. اثنين يفقد احترامه لنفسه، يعني هو اللص يدري هو لص أو لص، الكاذب يعلم بأنه كاذب، الخائن يعلم بأنه خائن، فيفقد احترامه لنفسه. هاي الأضرار يعني هاي يفكر فيها يستحضرها. يفقد المصداقية عند الناس، واحد يفقد احترامه لنفسه وتقديره لنفسه. اثنين يحس بتأنيب الضمير باستمرار، إلا إذا بعد كلش تغير يعني شاكلته تغيرت، هاي المراحل كلش متطورة. وأيضا يفقد المستقبل. الإنسان المدمن كثير من الفرص، بعض الناس مدمن على اضطراب النوم، نوم مخربط بالليل بالغباء ونظم نومك. بعد 3 أشهر جاهد الإدمان يقلب بإدمان مقابل ب3 أشهر حسب العلماء، 3 أشهر إلى 4 أشهر، الناس يختلفون أحيانا بشهر كامل أحيانا بأسبوع، لكن إذا واحد ابتلي بالإدمان خلي يجاهد 3 أشهر. إذا هاي المصحات كثير منها هندستها على أساس 3 أشهر أو 4 أشهر، أسوأ أنواع الإدمان ب4 أشهر يعالجوا إلا من خرج طبعا. فالإنسان نومه مخربط مضطرب، وهذا يخرب دراسته مطالعته وتحقيقه تدقيقه. بعض الناس يخلف الوعد، من أنواع الإدمان إخلاف الوعد، موعد البرنامج ساعة كم، بس التدريس كان ما أدري أفرضه، المحاضرة كانت، أي شيء كان موعد عنده مع زيارة صديقة، الموعد كان لنفرض الساعة 9، وبعض الناس 9:30 10 يجي 9:05، هذا إدمان على خلف الوعد. خوف المقابل عليه أن يعود نفسه على الإدمان على الوفاء بالوعد والالتزام بالوعد. 3 أشهر يلتزم يصير العادة، يعني العادة تنقلب. 3 أشهر يلتزم بالنوم، هو المفروض ينام 10 بالليل، ده ينام 2 بعد منتصف الليل، يلتزم 3 أشهر 10 ينام، ما نام ما يدير بال، خليه يبقى بالفراش، يقول أنت تعاند أنا ما عندك. هاي الطريقة موجودة، أنت ما تسمع الكلام أيها النوم، أنا ما أسمع كلامك وأنا أعتبر نفسي نايم. أنا قلتها للبعض وجربها ونجحت، يعني هو اللي ينام باليوم والليلة 6 ساعات مثلا، يقول أنا مو 10 رحت إلى المنام اللي المفروض أن أخلد إلى النوم، أنا أعتبر نفسي نايم بعد، خلاص من 6 من 10 إلى 3 الصبح خلاص، إذا ما نمت تنحسب علي. فباشر ما تنام طوال الليل والنهار. أحد الأصدقاء كان نختم بهذا، كان لطيف يقول بأنه أنا وكان من شغل ذاك الوقت بإصدار مجلة قبل 3 باللغة الإنجليزية إسلامية، فيقول أنا ما كان عندي مساعد ولا عندي فلوس أطل هذا والذاك، فالمجلة كلها على عاتقي، فأواخر الشهر عملي يصير مكثف. فيقول أنا من أول الليل إلى طلوع الشمس أو طلوع الفجر كنت أنشغل بإعداد المجلة، يعني ما نام ولا دقيقة، ثم الصبح مع طلوع الفجر أروح أغتسل وألبس ملابسي وأروح للشغل كأنه شنت نايم، يعني يحسب نفسه أنه نايم انتهى. فالإنسان إذا بنى على أن العادة الجديدة يكرسها ويستمر عليها 3 أشهر تتحول إلى عادة له بلطف الله وكرمه. والحديث في هذا الحقل طويل، نكتفي منه بهذا القدر. يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فعلينا أن نحذر أن تكون أهواؤنا هي آلهتنا أو هي آلهتنا، سواء كان هوى في معصية أم في شيء ضار مثل هاي الحلويات الضارة أو غير ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.